إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، علمتني السنة كثيرا، ومما علمتني السنة أن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. فأعظم الأوامر على الإطلاق توحيد الله، وأعظم النواهي على الإطلاق الشرك بالله. ومن التوحيد إسناد المطر نزولا ومنعا إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا يأتي بالمطر والغيث إلا هو سبحانه، وإن إسناد ذلك لغير الله عز وجل من الشرك. جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية هو وأصحابه على إثر سماء، أي على إثر مطر نزل من السماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رابطا المسلم بعقيدته وتوحيده، لأن أساس بنيان المسلم أنه مبني على توحيد الله عز وجل وعلى اعتقاد سليم صحيح، وإذا بنيت العقيدة في المسلم بناء صحيحا بني المسلم في شتى النواحي والميادين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يؤصل هذا الأمر العظيم، وهو أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. ولم تنشغل الأمة الإسلامية في بدء عصرها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غير أمر التوحيد، فهو الأمر الوحيد الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة أولا، ثم أعظم الأوامر من بعده أمر الصلاة، وكان ذلك بعد 10 سنوات من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأول أمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات التي نزلت عليه في غار حراء يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأمة بالتوحيد دائما، ومن ذلك أنه لما صلى بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر كان قد نزل من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله سبحانه وتعالى، حيث أسند الأمر إلى خالقه عز وجل، وإسناد الأمور إلى فاعلها الحقيقي أمر عظيم من التوحيد. ولهذا فنقول الذي يأتي بالمطر هو الله، والذي يأتي بالغيث هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أجدبت الأرض ومنعت وامتنعت السماء هرع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يصلون صلاة الاستسقاء ويخشعون لله سبحانه وتعالى ويتضرعون رافعين أكف الضراعات إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة، فدخل رجل فقال يا رسول الله، وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. وهذا المجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل يا رسول الله ندعوك أن تغيثنا، وإنما قال يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، لأنه يعلم أن الرسول لا يملك شيئا من ذلك، إنما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله أن يغيثنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إليه العبد بالدعاء، وهو أكرم الخلق على الله، ومع ذلك فالدعاء حق لله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الراوي فوالله ما في السماء من قزعة ولا سحاب حتى أتت سحابة فتوسطت السماء فأمطرت، فخرج الناس يمشون في المطر، وبقي الناس على ذلك أسبوعا كاملا حتى كانت الجمعة التي بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، دخل الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يمسكه عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اجعل هذا المطر حوالينا ولا تجعله علينا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الناحية وإلى تلك، والسحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم يتوزع حيثما أراد حيثما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فجعل المطر يتفرق مع يده صلى الله عليه وسلم، وخرجت الشمس فخرجوا يمشون فيها. لهذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل المطر. فنحن الآن في هذه الأوقات حيث هطول الأمطار لا بد أن نسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالمطر وهو الذي يأتي بالخير. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يتململ إذا زاد المطر فيسب الدهر ويسب اليوم ويسب الشهر إذا تعرض لضر أو سوء، فإن من سب الزمان نتيجة ما قدره الله عز وجل فيه فإن سبه يعود إلى سب الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني بني آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. فلا ينبغي الإنسان أن يسب شهرا، يسب شهر طوبة مثلا ويقول هذا شهر كذا وكذا ويسبه ويعترض عليه، وما الأشهر والأزمنة إلا ظروف قد جعل الله عز وجل فيها ما يشاء من تقدير وما يشاء الله سبحانه وتعالى من خلق. فالذي خلق في هذه الأزمان المطر وغير ذلك إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تسب الزمان ولا تسب الظهر، فإن الظهر لا يملك شيئا. والإسلام رب المسلم على أن ينتقي الألفاظ وعلى أن تكون كلماته كلمات قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. انظروا في الحديث الأول قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مترن بفضل الله ورحمته، انظروا إلى روعة الأسلوب وإلى عد العبارة، مترن بفضل الله ورحمته، إن المسلم مرتبط بالله سبحانه، فإذا نزلت رحمة فمن الله عز وجل فيحمد الله تبارك وتعالى عليها. وإذا حصل من المصائب والبلايا ما يحصل توجه إلى ربه سبحانه وتعالى وارتبط قلبه بالله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل أن يرفع ذلك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالمسلم مهذب الألفاظ، ليس هناك حرية في الألفاظ يتلفظ بما يشاء وما يريد، وإنما ألفاظه مضبوطة بضوابط الشرع قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى الذي غابت الأمة عنه كثيرا، وحلت الألفاظ الشركية عند كثير من الناس مقابل ألفاظ التوحيد. مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤذيه ابن آدم حينما يسب الدهر، وابن آدم يجهل أن الذي يأتي بالحوادث إنما هو الله سبحانه وتعالى، فسب الزمان يعود على سب رب الزمان. ولهذا فسر ذلك في الحديث بقوله تبارك وتعالى في الحديث: بيد الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الظهر، أي بيده الظهر، وإلا فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الظهر. ولهذا أخطأ من جعل من أسماء الله عز وجل اسم الظهر ودعا الله بذلك وقال يا ظهر، فإن ذلك ليس من أسماء الله، إذ القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أنها أسماء حسنى مبنية على الكمال من كل وجه، كمال الذات وكمال الصفة المتعلقة. فالله عز وجل رحمن رحيم، الله عز وجل عليم خبير، جل سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر. أسماء الله تتضمن معاني عظيمة، معاني الجلال ومعاني الكمال. أما الظهر فليس فيه من معاني الكمال ما فيه شيء، وليس فيه من معاني الجلال شيء، وإنما فسر قول الله وأنا الظهر أي بيدي الظهر، بيدي الظهر أقلب الظهر كيفما أشاء. وعلمته السنة أيضا أنه حيثما كانت المشقة كان التيسير، فتعلقت أحكام شريعتنا المبنية على التيسير والمبنية على السماحة والمبنية على الرفق بالمكلفين، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد وسمحة في الأحكام، فأحكام الشريعة أحكام سمحة. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع في المطر بين المغرب والعشاء، وذكر العلماء أنه يقاس على ذلك أيضا الجمع بين الظهر والعصر، فحيثما اشتد المطر وعلت الريح واشتد الوحل حيث يشق على الناس الذهاب إلى المسجد، فحينئذ يسرع لهم الجمع في المساجد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي أن يتسع صدره للسنة إذا رخصت، كما يتسع صدره للسنة إذا ألزمته بعزيمة الأمر، فيسرع يا عباد الله في المطر الشديد والوحل الشديد والبرد الشديد، ومناط ذلك العاجز وليس الشديد، فلا ينبغي للإمام أن يمتنع عن الجمع نظرا لأن وراءه 100 رجل أو 200 رجل مثلا على شدة وقوة ويهمل الضعاف، وإنما المقتضى به في ذلك هم الضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقتدي بأضعافهم. فنحن نراعي هذا الضعيف على الجماعة الذي يرميه، وإن كان هناك بعض الأقوياء يشتدون ويستطيعون الإتيان إلى المساجد، لأن العبرة حينئذ بالضعيف. ومن الرخص أيضا في هذا الوقت وفي كل وقت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بيلايلهما، كما صح ذلك عن صفار بن عسال، وصح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصح ذلك ايضا من حديث المغيرة بن شعبة، فان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وان كانت الرخصة لا تتعلق بشتاء او بصيف، ولكن اذا احتاج المسلم اليها في شدة البرد فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة والدائمة. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال فاهويت لانزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على مشروعية المسح، تقدموا يا اخوان، فدل ذلك على مشروعية المسح في كل وقت، في صيف وفي شتاء، في حر وفي برد. فنذكر بهذه السنة لعل الحاجة تمس إليها في هذا الوقت، فيمسح الإنسان على الجوربين قياسا على الخفين، وقد رخص في ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. إذا كنت مقيما فامسح يوما وليلة من أول مسح بعد الحدث إلى نظيره من الساعة المقبلة. فمن مسح بعد حدث في صلاة الظهر فيمسح إلى صلاة الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحا فيمسح إلى الساعة العاشرة صباحا. ولكن المسح على الخفين له شروط استنبطت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه لا بد أن تكون قد أدخلت القدمين طاهرتين أي على وضوء، فلا بد أن تكون ممن لبست الخفين على طهارة ووضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تكون قد أدخلت القدمين إلى الجوربين طاهرتين. أما من لبس الجوربين من غير وضوء فلا يشرع له المسح على الخفين، إنما المسح على الخفين إذا أدخل القدمين طاهرتين. وكذلك يفترض في المسح أن يكون في المدة المقررة شرعا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المقيم فيبقى ماسحا يوما وليلة، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها، كما جاء في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام. وكذلك من شروط المسح على الخفين أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أكبر، فمن مسح على خفيه ثم نام فأصابته جنابة فلا يصح أن يغسل بدنه إلا موضع القدمين فيمسح، لأن المسح ينتقض بالحدث الأكبر، كما جاء في حديث صفوان بن عسال إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، أي من حدث أصغر، فلا بد أن يكون المسح من حدث أصغر، أما الأكبر فلا يشرع لك معه المسح. هذه الشروط المتفق عليها بين العلماء، وهناك شروط أخرى ليس هذا المجال مجال ذكرها لأنها مختلف فيها بين أهل العلم. فتدبرت سماحة الإسلام ويسر الشريعة كيف أن الشريعة العظيمة الغراء تراعي حال المكلفين، قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتلك السماحة وهذا التيسير ليس في العبادات فحسب، بل في كل مسألة من المسائل، في العبادات وفي المعاملات وفي العقائد. فسمة شريعتنا السماحة واليسر، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وعليه. فلا بد أن نفوق بعباد الله عز وجل، ولا بد أن نبين سماحة الشريعة العظيمة التي روعيت في كثير من الأحكام، بل في كل الأحكام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه هي الشريعة السمحة اليسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بالأمة حتى في الجهاد، قال الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا بعدما كان الأمر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فكان الواجب على المسلمين إذا التقى رجل بعشرة فإنه ينبغي عليه الثبات وألا يفر. ولما كان هذا الأمر عظيما وشديدا على المؤمنين، إذ لا يجوز للواحد أن يفر إذا كان العدد المقابل له مقابل الواحد العشرة، قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ولهذا شرع للإمام وشرع للحاكم أن يعاهد غير المسلمين، أن يعاهد غير المسلمين وأن يصطلح مع غير المسلمين إذا كان اللقاء يترتب عليه إضرار بالغ بالمسلمين. وإذا لم يكن في المسلمين قوة فلا يشرع للإمام أن يعاهد وأن يصالح، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صالح اليهود لما أتى المدينة، وصالح المشركين في الحديبية، وما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطة رشد يعظم فيها بيت الله سبحانه وتعالى وحرمات الله عز وجل إلا أجاب. فإن كان بالمسلمين قوة فإن إمام المسلمين وحاكم المسلمين عليه أن يرفع علم الجهاد وأن يطلب الأعداء في بلدانه حتى يكون الدين كله لله. علمتني السنة أيضا، ومما علمتني ويتصل بهذه القاعدة العظيمة، مما علمتني حرمة دماء المسلمين، وأن دم المسلم غال في الشريعة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتطاول على دماء المسلمين بفتوى مفتن أو باجتهاد عالم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بنص شرعي. فيا عباد الله، اتقوا الله في دماء المسلمين، ولا تريقوا دماء المسلمين لشبهات من الشبهات ولأمر من الأمور، فإن الأمر عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب المسلمين بما يدل على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض في أعظم موقف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في أعظم موقف وأشد مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثره، فلقد خرج المسلمون أكثر من 100,000 مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يشهد حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل للأمة في هذا المشهد الأصول العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم سائلا أصحابه: أي شهر هذا؟ قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي يوم هذا؟ قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذه؟ قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس البلد الحرام؟ أليست هذه البلدة مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم هذه المقدمة في حرمة شهر عظيم وهو ذو الحجة، وفي حرمة يوم عظيم وهو يوم الحج الأكبر، وفي بلد ما أعظم حرمتها؟ فليس يوجد على ظهر الأرض بلد أشد حرمة من مكة المكرمة. لماذا هذه المقدمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أن فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. الله أكبر، ما أعظم الأصول وما أعظم الأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم. وإن زعمنا الأخذ بشريعته وإن زعمنا تطبيق شريعته حتى يصبح دم المسلم دما رخيصا لا قدر له ولا قيمة له ولا عبرة به ولا التفاتا إليه. والله عز وجل عظم شأن الدماء سواء التي عصمها الدين وهو الإسلام أو التي عصمها العهد لغير المسلمين. إن دم غير المسلم دم حرام ما لم يكن محاربا. فإذا كان بينك وبين يهودي أو نصراني عهد وميثاق فلا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تريق دمه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: من قتل معاهدا ليس مسلما، ليس ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليدرك المسيرة كذا وكذا. فإذا كان هذا في دم المعاهد فما بالنا بدم المسلم الراكع الساجد اللافظ بالشهادتين. جاء في عند البخاري وغيره أن أسامة بن زيد قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان كذا، قال: فدارت بيننا وبينهم بين المشركين قتال، فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم حتى إذا تمكنا منه قال لا إله إلا الله. لما تمكن من الرجل قال لا إله إلا الله. قال أسامة: فأمسك أخي الأنصاري وضربته برمحي فطعنته فقتلته. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا إخواني، هذا رجل مشرك نطق في هذه اللحظة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهؤلاء من؟ هؤلاء تبع حزب من؟ هؤلاء تبع جماعة من؟ بلاك بلوك ولا من؟ تبع من؟ تبع أي جماعة من الجماعات التي ظهرت الآن وتعددت أسماؤها وتنوعت أفكارها ولم نعد نستطيع أن نواجه من ولا من ولا من ولا من؟ إنهما أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والموقف موقف صعب وخطير والتأويل فيه بعيد، فإن هذا الرجل إنما قالها فيما يبدو للناس جميعا أنه إنما قال تعودا. قال أسامة: فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنه قالها تعودا ليعود نفسه ولينقذ نفسه من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال النبي يكررها حتى قلت: ليتني لم أكن أسلمت قبل، أي لم تكن هذه في صحيفة سيئاتي بعد الإسلام. فإذا كان الإسلام قد راح تلك الدماء في مشرك في ساحة القتال قال لا إله إلا الله، والغالب أنه قالها تعودا، فكيف عصمت لا إله إلا الله دمه؟ فكيف بالمسلم الراكع الساجد المعروف بصلاته وصيامه وحجه؟ بأي دليل يسفك دمه؟ وبأي دليل يعتدى عليه؟ والله سبحانه وتعالى قد حرم الدماء،
قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا متعمدا تحت أي بند من البنود، ولئن قتل مؤمن يوما ما برخصة الشرع فعلى يد الحاكم الذي يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الوارد في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن الذي يقتله؟ يقتله الحاكم الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن تقتل أنت نفسا فلا يجوز هذا على الإطلاق. تلك المظاهرات في الميادين هنا وهناك والتي بسببها يحصل سفك للدماء وصارت الدماء رخيصة، لقد ألفت أسماعنا أن يموت الثلاثون، أن يموت الأربعون، أن يصاب المئات بل والآلاف. لقد أصبح من الطبيعي أن ننتظر كل جمعة من الجمع خبر النشرات الإخبارية: كم قتل اليوم، وكم سبك من دماء، وكم تعدي على مصاب. فقد أصبح الأمر أمرا طبيعيا، وتحولت الجمعة المباركة جمعة الإسلام أعظم صلوات الأسبوع، تحولت لتكون سفك دماء وإراقة دماء. تلك جمعة الكتل الأحمر، والأخرى جمعة الخلاص، والثالثة جمعة الغضب. أليس هناك جمعة؟ جمعة الرحمة، جمعة الإسلام، جمعة الإمساك عن الدماء والأعراض والأموال. أيها المسلمون اعقلوا، فإن الدائرة عليكم. ولا يظن الظان أنه في ممن، إن الفوضى إذا حلت بأمة الإسلام وإذا حلت بالمجتمع المسلم فلن تترك أحدا. ويا علماء الإسلام ويا دعاة الأمة، كفانا حزبية، كفانا تفرقا، هلوم إلى الإسلام الصحيح. ادعوا الناس إلى تقوى الله، ادعوا الناس إلى حرمة الدماء، ادعوا الناس إلى هذا. حكمنا ظالم أو حكمنا فاجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عليه والنصح له حتى لا تراق دماء المسلمين. فإذا كنت تخاف ظلم حاكم، كيف إذا تحول الظلم إلى مجتمع، إلى أمة؟ ومن قديم قلنا هذا وبينا هذا، وقلنا بأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما عمدا فحرام في شرعة الإسلام، حرام. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخر الآيات. ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك خطأ، أما العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. علمتنا السنة حرمة الدماء، علمتنا السنة حرمة الأعراض وحرمة الأموال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، علمتني السنة أيضا أن من أخطر الأحكام على الإطلاق حكم التكفير،
فلا يحل لرجل أن يكفر أخاه بغير بينة ولا دليل، فإن أعظم الأحكام على الإطلاق حكم التكفير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فإن لم يكن كما قال وإلا حارت عليه أي رجعت عليه. واحذروا ألسنة تكفر المسلمين بغير بينة ولا دليل، ثم يترتب على ذلك ما يترتب من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال، لأنها بنيت على التكفير أولا. إن جماعات التكفير وإن أحزاب التكفير التي تكفر بغير بينة أحزاب ضالة، فإن أمر التكفير لا يكون إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن أظهر إلى من الإسلام فنطق بالشهادتين وأقام أركانه ولم يأتي بناقض من النواقض فلا يحل تكفيره ولا يحل الاعتداء عليه، فإن صدر منه المكفر في الفعل والقول ورأيت فيه فعلا هو الكفر وقولا هو الكفر فلا يحل أن أسقط الحكم على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فعندنا مسألتان في باب التكفير، المسألة الأولى أن يدل الدليل على أن هذا الفعل كفر وأن هذا القول كفر، والأمر الثاني والمسألة الثانية استحقاق المعين للحكم. فقد يأتي الإنسان مكسرا ولا يكون مكسرا قولا كان أو فعلا، لأن الإنسان قد يكره على الكفر وهذا مانع. ألم يسب أسامة، ألم يسب عمار بن ياسر النبي يوما ما؟ فلماذا لم يكفر عمار حين سب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما؟ لماذا؟ لأنه قد أكره على ذلك. قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال يا رسول الله حصل مني كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال إن عادوك فعد. أليس سب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا؟ لكن لماذا لم يكفر عمار؟ لأن عمار ما سب النبي مختارا، إنما سب النبي صلى الله عليه وسلم مكراها. فدل هذا على أن الإنسان قد ينطق الكفر وقد يفعل الكفر ومع ذلك لا يكون كافرا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر لنا يوما ما قصة رجل، أو يقول من باب التمثيل، لله عز وجل أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم كان بثلاث بصحراء ومعه ناقته وعليها زاده ومتاعه فهربت منه فأيس منها، فلما أيس منها وعلم أنه ميت فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك استيقظ فإذا بالناقة عند رأسه، فأخذ النبي صلى الله فأخذ الرجل بها وقال اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أليس من يقول للرب إنه عبد يكون كافرا؟ أليس هذا كفرا؟ أليس دعوة الربوبية بأنها دعوة ربوبية الرب يكون عبدا، أليس هذا كفرا؟ ولكن لماذا لم يكفر هذا الرجل؟ لأنه أخطأ من شدة الفرح، فلغلبة الفرح ويقاس عليها غلبة الغضب، فلغلبة الفرح أو غلبة الغضب إذا أخرج الإنسان لفظة الكفر فلا يكون كافرا. إننا لا نعجب ونحن نتابع وسائل الإعلام، فهذه جماعات تخرج لنا من سيناء وأخرى تخرج لنا من هنا وهناك من صحراء ملثمون أو غير ملثمين يحكمون بالكفر على المسلمين بغير بينة ولا دليل. أي دليل على هذا أن يكفر المسلم وهو ينطق بالشهادتين؟ أن نجعل الناس معسكرين، معسكر هو الكفر ومعسكر هو الإيمان، لأي حدث من الأحداث يحصل في أمتنا نخرج على المنابر أو على المنصات فنكفر، كما أسمع بعضهم يقول قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. على أي شيء إن قسمت هذا التقسيم؟ من لم يكن بحسبك حكمت عليه بهذا؟ أيها الأحبة، إن حكم التكفير راجع لأهل العلم، راجع للثقات، راجع للأثبات، ولابد أن يكون فيه برهان من الله ودليل من الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل التأويل. علمتنا السنة أن نضبط الألفاظ هذه وأن نضبط تلك الأحكام وأن نتعدى على عباد الله وأن ندعو إلى أن يعود مجتمعنا إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الحل، فلنتعرض رحمة الله، فلنقرأ كتاب الله ولنقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعود إلى بيوتنا ولنترك تلك الميادين، فإن كان من إصلاح فلن يكون عبر ميدان ولن يكون عبر الحرائق ولن يكون عبر الأسلحة، إن كان من إصلاح فبالنصيحة الشرعية وبالطريقة المرضية وبالوسيلة المأمونة. كفانا دماء، كفانا فوضى، إلى متى سنبقى وستبقى أمة الإسلام جمعة تلو أخرى؟ وما إن تفرغ من جماعة حتى تظهر لك جماعة فقد اتسع الخلق، ولابد أن يعود الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أسأل الله أن يحفظ علينا دماءنا، أسأل الله أن يحفظ علينا أعراضنا، أسأل الله أن يحفظ علينا أمتنا. اللهم احفظ مصر وأهل مصر، اللهم احفظ مصر وأهل مصر من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين. اللهم أبرم هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.